الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل القراءة والتعليق على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند الباب الثالث أو الرابع على الاختلاف في ترقيم كتب هذا الكتاب، ألا وهو باب الخوف من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وتقدم في المقدمات التي قدمناها قبل الدخول في دراسة هذا الكتاب تعريف الشرك بنوعين: الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وقلنا بأن الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل، وأما الشرك الأصغر وقد اختلف في تعريفه. وقلنا التعريف الذي أخذناه هو ما فيه نوع شرك أو تشريك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر. وفي كتاب التوحيد بإذن الله عز وجل ستأتي أمثلة على النوعين، وطالب العلم لا بد عليه أن يعرف هذه التعاريف وكذلك يضبط أمثلة محكمة عليها. قد يكون هناك بعض الأمثلة مشكلة، فبداية طالب العلم لا يذهب إلى المشكلات إنما يذهب إلى الواضحات، فإذا ضبطها انتقل بعد ذلك إلى المشكلات حتى تكون منهجية في دراسته. قال المصنف: باب الخوف من الشرك. وفي البداية نأخذ المقصود من الترجمة، والمقصود من الترجمة مهم جدا، وهذا مقصد نفيس أراده المصنف رحمه الله تعالى. فالمقصود من الترجمة من هذا الباب هو بيان وجوب الخوف من الشرك، خشية الوقوع فيه فإنه أعظم الذنب. هو الآن لا يقول وجوب اجتناب الشرك، إنما المقصود من الترجمة الخوف من الشرك، مسألة فرق. ولذلك لما نقول بيان وجوب الخوف من الشرك هذه مسألة لوحدها، يعني يجب عليك يا عبد الله وجوبا أنك تخاف من الوقوع في الشرك، تخاف، ليس فقط الوقوع، عندنا وقوع في الشرك هذا يجب عليك أن تجتنبه، ولكن أيضا في حياتك لابد أن يقع في قلبك خوف من الوقوع في الشرك، كما سيأتينا من الاستدلالات في هذه الآية. ويتكلم أهل العلم أنه كيف يكون الخوف من الشرك. إحنا عندنا اجتناب الشرك واضح، ولكن الخوف من الوقوع في الشرك قالوا بثلاثة أمور. الأمر الأول دعاء الله عز وجل كما سيأتينا بالآيات، إبراهيم دعا الله عز وجل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لابد أن تدعو الله عز وجل أن يجنبك من ذلك، هذا من أنواع أو من الأمثلة أو من الأدلة على خوفك من الشرك. الأمر الثاني معرفة حقيقة الشرك بأنواعه، لابد أنك تدقق. طيب هذا الذي يلبس الحلقة هذا شرك ولا ما هو شرك؟ اللي يضع خمسة وخميسة على الباب شرك ولا ما هو شرك؟ وقس عليها بعض الأمور. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث فيما ذكره أهل العلم معرفة أسبابه وذرائعه. هناك أسباب تؤدي إلى الشرك وهناك ذرائع تؤدي إلى الشرك. ما هو شرك بذاته؟ إنما هو وسيلة إلى الشرك. ولذلك من الأصول في هذا الباب حتى نعرف مسألة الخوف من الشرك قبل الدخول في الأدلة، من الأصول في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيه نوع أيضا ثبات على الدين وخوف الإنسان على نفسه أن يقع أن يقع في الشرك. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يعني القلوب متقلبة، قد تكون في الصباح مؤمنا حق الإيمان، ولكن ينتكس القلب فتنة شبهة، وإلا بالإنسان ينتكس. ولذلك لا بد على الإنسان دائما لا يدخل في الوسواس، ولكن أن يجعل له نصيبا من الخوف من الوقوع في الشرك. فالخوف على التوحيد كما يقول أهل العلم واجب، أن تخاف على توحيدك، فالخوف على التوحيد واجب، كما أن الخوف من الشرك واجب. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الأنبياء، الرسل، الأولياء، الصالحون، كلهم كانوا يحذرون من الوقوع في الشرك. قال: وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الدلالة من هذه الآية، الله عز وجل قال إنه لا يغفر الشرك به سبحانه وتعالى، ويغفر جميع الذنوب إن كانت تحت الشرك. فعقيدة أهل السنة والجماعة كما تعلمون، حتى لا ندخل في تفاصيلها، أن الذنوب تحت الشرك هي داخلة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر وإن شاء عذب، ولكن المآل للموحد إلى الجنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية لبيان أن الشرك لا يغفره الله عز وجل، فوجب الخوف منه. بما أن الشرك لا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن وجب علينا ماذا؟ أن نخاف من الوقوع في الشرك. ومن الفوائد المتعلقة بهذه الآية أن التائب من الشرك غير داخل في هذه الآية. التوبة تجب ما قبلها، لا أحد يدخل، الذي يتوب من الشرك يدخله في هذه الآية. قال: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إمام الحنفاء، يدعو الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الذي حقق التوحيد كما سبق في المجلس السابق في تحقيق مراتب التوحيد، وقلنا على رأسهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن من حقق التوحيد كما سبق بيانه في المجلس السابق هو إبراهيم، خاف من الشرك ودعا الله عز وجل أن يجنبه الشرك وبنيه، فنحن من باب أولى. إذا كان إبراهيم الذي حقق مراتب التوحيد كلها دعا الله عز وجل أن يجنبه وبنيه من الوقوع في الشرك، فنحن من باب أولى. هذا هو وجه الشاهد من هذه الآية. قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: الرياء. وفي هذا الحديث طبعا الرياء هو أن تعمل العمل مراءة للناس، وهو درجات، ومنه ما يكون أكبر الرياء في الدخول في الدين، ومنه ما يكون أصغر إن كان غرضه دنيويا أو كان غرضه مراءة الناس فقط في عبادة من العبادات. فهنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك الأصغر، فقال صلى الله عليه وسلم: الرياء. في هذا الحديث وجه الدلالة من إيراد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، في هذا الحديث بيان خوف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الذين هم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، فغيرهم من باب أولى يجب أن يخاف من الوقوع في الشرك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الصحابة وهم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل أن يقعوا في الشرك، في الشرك الأصغر كما هو منصوص هذا الحديث، فغيرهم من باب أولى، فنحن من باب أولى أن يخاف علينا من الوقوع في الشرك. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار. رواه البخاري. وفي هذا الحديث بيان أن الشرك موجب لدخول النار، وبما أنه يوجب دخول النار إذن يجب علينا أن نخاف منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، وقع في الشرك، ماذا؟ قال: دخل النار. رواه البخاري، هذا هو وجه الشاهد. قال: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا قال دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ووجه الشاهد من هذا الحديث كسابقه، أن الذي يشرك بالله عز وجل فإنه يدخل النار، وهذا يلزم منه أن نخاف من الوقوع في الشرك. هناك بعض القواعد المتعلقة ببعض الآيات أسردها عليكم سردا، ثم نأخذ المسائل حتى ندخل بالباب الذي يليه. بالإجماع أن الشرك الأكبر غير داخل في المشيئة، وصاحبه مخلد في نار جهنم. هذه المسألة إجماعية، المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر بالإجماع غير داخل تحت المشيئة، ولكن اختلف أهل العلم في الشرك الأصغر، هل هو داخل في المشيئة، لأنه الآن دون الشرك الأكبر، هل هو داخل في المشيئة أو لا؟ ولكن بالإجماع أن صاحبه إن كان موحداً، موحداً يعني غير واقع في الشرك الأكبر، فلا يخلد في نار جهنم. المسألة التي تليها بالإجماع أن الكبائر داخلة تحت المشيئة، بخلاف عقيدة الخوارج والمعتزلة اللي يقولون من أتى بالكبيرة خلد بنار جهنم، وعلى الخلاف بينهم. هناك من قال هو بين منزلة، أو هو في منزلة بين منزلتين كالمعتزلة، والخوارج يقولون هو كافر مخلد في نار جهنم. بالإجماع إجماع أهل السنة أن الكبائر داخلة تحت المشيئة. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الخوف من الشرك، وهذا هو المقصود من الترجمة من الباب، الخوف من الشرك. هذا واجب من الواجبات، مو معناه مستحب. أهم شيء أني ما أقع في الشرك، هذا صحيح هو الأهم، ولكن أيضا من الواجبات أنك تخاف من الوقوع في الشرك. لا تقول أنا في مأمن، أنا الحمد لله تراني ماني مشرك، احمد الله عز وجل على ذلك، ولكن لابد عليك أن تخاف من ذلك، وهذا هو دأب الأنبياء، ولذلك سرد المصنف وأتى المصنف بهذا الباب. إذن الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك الأصغر. قال الثالثة أنه من الشرك الأصغر، بينها ما هو من الشرك الأكبر. قال الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، أهل الصلاح، لأنهم أصحاب عبادة كثيرة، فيدخل عليهم الشيطان من هذا الباب، يفعلون العبادة لأجل مراءة الناس. قال الخامسة قرب الجنة والنار، من الحديث دخل الجنة ودخل النار، بينك وبين الجنة وبين النار ترى الموت، قد تكون من أهل الجنة وقد تكون من أهل النار. قال السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، من لقي الله لا يشرك به شيئا ومن لقي الله يشرك به شيئا، في حديث واحد جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال السابعة من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، قد يكون عنده من الصلوات، قد يكون من أهل الصف الأول، قد يكون من أهل الزكاة وأهل الصدقات وبناء المساجد وعمارة المساجد وإعانة الآخرين، ولكن إذا التوحيد ذهب، هذه في حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كفار قريش والعرب ترى كانوا يعبدون الله عز وجل. عبد الله بن جدعان كان من أكرم العرب، وكان ينفق النفقات الكثيرة جدا، لا داعي حتى لسرد قصته وكيف أصبح عنده المال، له قصة خاصة ارجعوا إليها. وعبد الله بن جدعان من بني تيم، يعني بطن من بطون قريش، وأقرب الناس إليه من أبناء عمومة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. كان ينفق النفقات ويؤكل الناس في الحج وغير ذلك، يعمل الصفحة الكبيرة حتى إن الرجل إذا أراد أن يأكل لا ينزل من ناقته وهو على الناقة يأكل. جاءت عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى وعن أبيها وهي من بني تيم، قالت عبد الله بن جدعان كان يطعم الطعام وغير ذلك، أكان ينفعه ذلك شيء عند الله عز وجل؟ قال لا يا بنت الصديق، إنه لم يقل يوما من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما وحد الله عز وجل، ولكن هذه من العبادات، الكرم وإطعام الحجيج نعم من العبادات، ولكن إذا سقط التوحيد ذهب ذلك. حاتم طيب معروف بالكرم إلى آخره، جاء في بعض الأحاديث أن عدي بن حاتم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه ذلك، يعني كرمه وكذا، قال أراد شيئا فحصله، معنى الحديث يعني أراد سمعة عند الناس فحصلها، بس إنك تدخل الجنة لا. لذلك أنا جلست مع بعض الناس كانوا فيما يعتقدون أنه من أهل الجنة، لا، التوحيد إذا سقط سقطت بقية العبادات، هذه مهمة جدا. ولذلك من أراد أن يتوسع، يمكن تكلمنا فيها من قبل أو لا في دروس توحيد الألوهية في القواعد الأربع والأصول الثلاثة، من منهجية من أراد أن يتوسع في دراسة توحيد الألوهية أنه يقرأ الكتب المتعلقة بأحوال العرب في الجاهلية، ترى مهمة جدا تعرف أحوال عباداتهم، ترى بعضهم كان يغتسل من الجنابة، عندهم بقايا من دين إبراهيم، يغتسل من الجنابة وتغتسل من الحيض تعبد لله عز وجل وغير ذلك، ومع ذلك كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ التوحيد. هذه هي المشكلة الكبيرة، وهذه هي دعوة الأنبياء لأقوامهم. فلذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ولو كان من أعبد الناس، وهذه مهمة جدا. قال الثامن المسألة العظيمة وهي سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، وهذه واضحة. قال التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، وهذا من كلام إبراهيم فيما ذكره الله عز وجل في سورة إبراهيم، إنهن أضللن كثيرا من الناس. وفي زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثير من أهل الجزيرة العربية وقعوا في هذا الشرك. قال العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكر البخاري، علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على ذلك، قال الظاهر أنها تؤخذ من جميع الباب، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. قال الحادية عشر فضيلة من سلم من الشرك، من سلم من الشرك من فضائله أعظم الفضائل طبعا، أو من أعظم الفضائل دخول الجنة ورؤية الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله في الباب الذي يليه باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هذا باب مهم جدا، ولذلك نأخذ المقصود من الترجمة في البداية، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. المقصود من الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد، وأن الموحدة يجب أن يبدأ دعوته إلى التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. هذه لا تمر عليكم مرورا سريعا، ترى هذه هي أصل الدعوة، يمكن نحن حضرنا هنا للعلم ولأجل الدعوة. بيان ماذا؟ كما قلنا وجوب الدعوة إلى التوحيد. إنسان ما تظهر من دعوته دعوة التوحيد هذا فيه خلل، لابد أن يعلم. ولذلك أول ما يدعو الإنسان، أول ما تكون دعوته الدعوة إلى التوحيد. ولذلك أي دعوة لا تقوم على التوحيد، يعني يقولون ترى التوحيد شيء ثانوي، مو معنى بعض المرات محاضرة كاملة على الوعظ ما فيها بأس، عندك محاضرة عن الأخلاق ما فيها بأس، مو مبتدع، ولكن ألا تعتني بالتوحيد ولا يكون رأس الأمر التوحيد، هنا المشكلة. واحد والله شفت منه أنه وقع في الزنا، حاجته الآن إلى الدعوة ماذا؟ أن تحذره من الزنا، لا بأس بذلك. في واحد نعم قد يكون وقع في بعض الشركيات، ولكن تريد أن تكلمه عن بعض الأمور الأخلاقية ثم بعد ذلك تكلمه مباشرة على التوحيد من غير إهمال للتوحيد، ما في بأس، هذه طرق تعليمية ما في بأس. ولكن أن تقول لا، دعوتنا لا دخل لها بالتوحيد، التوحيد يفرق الناس، هذه المشكلة. شفت الفرق؟ الفرق هنا يكون، مو معنى لابد في كل محاضرة وفي كل درس، لا، الناس تحتاج إلى أنواع من أنواع العلم، في علم التوحيد وفي علم الفقه وفي علم السيرة وفي علم أصول الفقه والتفسير وغير ذلك، هذا لا بأس به. ولكن تقول أنا دعوتي لا تعتني بالتوحيد، والتوحيد أمر ثانوي وهو أمر يفرق الناس، أعوذ بالله، هنا المشكلة. لذلك يريد أن يبين المصنف رحمه الله تعالى هذا الأصل، ترى هي قواعد يقعدها رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأمور التوحيد. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أفادت هذه الآية ثلاثة أمور مهمة جدا، اجعلها نصب عينيك أيها الموحد أيها الداعية. خلاص حنا لما نقول أيها الداعية نداعي إلى التوحيد، ويدخل من ضمن التوحيد بقية أمور الدين. الأمر الأول فيما دخل فيما أفادت به هذه الآية أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله هو البداءة بالتوحيد، هذا الأمر الأول، ويدل عليه نصوص كثيرة، سيبين بعد ذلك الحديث اللي فيه الأمر فليكن أول ما تدعوه. بس الحين على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني كن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في طريقة الدعوة. شلون نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أول دعوته التوحيد؟ نصوص كثيرة، منها النص الذي سيأتي بعد قليل اللي فيه متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن الدعوة أو عفوا العلم هو أساس الدعوة إلى الله عز وجل، العلم هو أساس الدعوة إلى الله عز وجل، مأخوذ من قوله عز وجل على بصيرة، يعني على علم. الأمر الثالث الدعوة إلى الله لا بد لها من الإخلاص والمتابعة، الدعوة إلى الله عز وجل أيضا ما ليست هكذا، لا بد لها من الإخلاص والمتابعة، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل وما أنا من المشركين، وأيضا على بصيرة، لابد على بصيرة متابع للنبي عليه الصلاة والسلام وما أنا من المشركين، لابد من الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل. ثم أتى المصنف رحمه الله تعالى بالحديث الذي يدل على البداءة للداعية أنه يدعو إلى التوحيد. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، هذا في السنة العاشرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. أهل الكتاب أي ديانة؟ أكيد لا، ذكر ابن حجر رحمه الله، هذا أخذ شوف فوائد السيرة الدرس السابق، مررنا على إرسال معاذ وإرسال علي وإرسال كذا، قال ابن حجر لا، في تلك الديار غير نصارى نجران، قال كانت ينتشر اليهود في ذلك المكان، وكان القوم الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه معاذ كان اليهود، وإن عرفناها الآن في شرح الحديث ذكره ابن حجر وغيره من أهل العلم. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. شوف الآن توحيد الله عز وجل أول شيء طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدعو إلى التوحيد، سيأتي ذكر الشاهد ولكن هذا هو الشاهد حتى أكمل الحديث. قال فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. نفائس الأموال كرائم جمع كريمة نفيسة، فنفائس الأموال لا تأخذ المتوسط في الزكاة. قال وإياك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه. طبعا الحديث فيه فوائد كثيرة، ولكن الشاهد فيما يتعلق بالباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن البداءة في الدعوة إلى التوحيد أمر واجب، هذا لابد، ولذلك اللام مقترنة بفعل المضارع تدل على اللزوم الآن. خلاص، فليكن أول ما تدعوهم إليه. إذن البداءة بالتوحيد هذا أمر واجب. قال ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يوم خيبر لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لفتح خيبر، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يخوضون في الكلام من الذي سيعطى هذه الراية، قال أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ أو فبرئ صحيح كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا هو الشاهد الآن سيأتي الكلام. قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. هذا الحديث فيه 3 فوائد. الفائدة الأولى فيه الأمر بالدعوة إلى التوحيد ثم ادعهم إلى الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد إلى آخره. الأمر الثاني فيه الإعلام والإخبار بحق الله ألا وهو التوحيد. الأمر الثالث فيه شحذ الهمة للدعوة، وذلك ببيان فضيلة من اهتدى على يديه أحد. هذا من أعظم الأحاديث الذي فيه شحذ الهمة للدعوة إلى الله عز وجل. لو إنسان أسلم على يديك خير لك من حمر النعم. وأيضا فيه فضيلة علي رضي الله تعالى عنه، وذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن يعني أصح حديث فيه ذكر فضائل علي هو هذا الحديث في الصحيحين، أصح حديث ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، شائبة الرياء، يريد أن ينصر نفسه، يريد الجاه، الناس يسمعون له. لذلك لابد على الإنسان الداعية خاصة إلى الله عز وجل أن يراعي النية. قال الثالثة أن البصيرة من الفرائض، البصيرة يعني تدعو على الله إلى الله على علم، لابد أن تكون عالما، يصير تدعو إلى الله عز وجل وأن جاهل، توك مستقيم صار لك يوم يومين أو شهر شهرين ثم تريد أن تكون معلما للناس، آية حديث لا بأس بذلك، ولكن أن تكون داعية وتناقش الآخرين لابد من أساس قوي في العلم. قال الرابع من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة، لأنك تنزه الله عز وجل عن كل النقائص. قال الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله عز وجل، لأن تعريف الشرك ماذا؟ تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل، فأنت إذا وقعت في الشرك فساويت المخلوقين بالله عز وجل، هذه أعظم مسبة لله عز وجل وتنقص لله عز وجل والعياذ بالله. قال السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك، لابد من البراءة من المشركين، وسيأتي مزيد كلام على مسألة البراءة من المشركين. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، ترتيب ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. التاسعة أن معنى أن يوحد الله هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحد الله عز وجل، فهي بمعنى واحد. قال العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل الكتاب يقول نحن نعبد الله عز وجل ولكن وقعوا في شرك الألوهية. قال الحادية عشر التنبيه على التعليم بالتدريج، ادعوهم إلى الإسلام ثم كذا ثم كذا ثم كذا، درج مع الناس مو كل شيء مرة واحدة. قال الثانية عشر البداء بالأهم فالأهم، طبعا بعض أهل العلق قال بالأهم فالمهم، الأهم هو الأعلى فالمهم يكون دونه درجة. قال الثالثة عشرة مصرف الزكاة إلى فقرائهم، فقراء هؤلاء. قال الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، النبي عليه الصلاة والسلام وصى علي رضي الله تعالى عنه. قال الخامسة عشر النهي عن كرائم الأموال، تكلمنا عن ذلك. السادسة عشر اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشر الإخبار بأنها لا تحجب دعوة المظلوم حتى لو كان كافرا. قال الثامنة عشر من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، لأن ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أنه يصيبه ما يصيبه لأنه بشر، ما هو إله لا يصيبه من ذلك شيء. قال التاسعة عشر قوله لا أعطين الراية إلى آخره عالم من أعلام النبوة، يفتح الله على يديه وفتح الله عز وجل على يدي علي رضي الله تعالى عنه. قال العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها، برئت عين علي رضي الله تعالى عنه. قال الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله تعالى عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، هم الآن يريدون ماذا حتى يكونون ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال الرابعة والعشرون أو عفوا الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى لها، كلهم أرادها، كلهم قالوا لعل النبي عليه الصلاة والسلام يراني فيقول خذ الراية، ولكن قدر الله عز وجل لرجل كان مريضا في خيمته. قال الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك، كن هينا يعني على رسلك لا تأخذك العجلة وما شابه ذلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، ما أمرنا حنا، القتال ليس هو الأصل، القتال هو وسيلة إلى الدعوة إلى الله عز وجل، فالأصل أن تدعو. بعض الناس بس يريد مهاجمة الآخرين، يظن أن الدعوة إلى الله عز وجل بالقوة ومهاجمة الآخرين، لا، كن رحيما لينا مع الناس هينا سهلا، كل هذه فيها أحاديث. بعض الناس يظن لا، أن الدعوة إلى الله عز وجل الأصل فيها الشدة والقوة والبطش بالآخرين، لا والله ما أمرنا بذلك، إنما هذه الأمور تكون على خلاف الأصل، الأصل اللين، الشدة اللين، الرفق، السهولة، الكلمة الطيبة، هذا هو الأصل، وما خالف ذلك يكون خلاف الأصل. قال السادسة والعشرون أنه أو الخامسة والعشرون دعوة إلى الإسلام قبل القتال، السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، السابعة والعشرون دعوة إلى الله بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم، الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام، التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يده رجل واحد، الثلاثون الحلف على الفتيا، لما حلف النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا، فالحلف حتى على الفتية، والله كذا وكذا هذا لا بأس به. قال المصنف رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قبل قليل كان الباب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فيه الدعوة إلى الله عز وجل. الآن يريد أن يبين تفسير لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات. شوف الآن بدأ يفسر المصنف رحمه الله تعالى، ولذلك المقصود من الترجمة بيان معنى التوحيد وأنه قائم على النفي والإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات. قبل قليل ما فسر، قبل قليل الدعاء يجب عليك أن تدعو إلى التوحيد، الآن ماذا؟ يريد أن يبين معنى لا إله إلا الله. إذن المقصود من الترجمة بيان معنى التوحيد وأنه قائم على النفي والإثبات، وأنه لا يكفي فيه النطق بالكلمة من غير مفارقة لدين المشركين والرد على من فسره بتوحيد الربوبية فقط. هذه مهمة جدا، الآن كلها داخلة في هذا الباب. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. من يقول وجه الشاهد من هذه الآية كاملة، مو نصفها، نصف وجه الشاهد؟ الآن المصنف قال: وقول الله تعالى، وله جائزة، كتاب طيب، مجلدين ثلاث، تفضل. هذا معنى الآية، بس من الآية نفسها يعني حتى نحط خط زين. أي يعني أحط خط النفي والإثبات، أولئك الذين يدعون، أحط خط معاك أنا عشان أعطيك الجائزة، احنا نقربها، النفي والإثبات، وين النفي وين الإثبات؟ حلوة، مو قربناها لك بالآية، سهلناها كلش بعد. اي ها وين الكلمة اللي تقتضي النفي هنا في الآية؟ اي تعيده، نقص الكتاب بالنص، إذا ثلاث مجلدات مجلد ونص مجلد ونص ما في بأس. هذه من الفوائد، وهذه لماذا أنا أقول في بعض الأحيان لا يقف الإنسان على نظرته فقط. أفاد الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى أن وجه الشاهد يكتمل بالآية كاملة مع ما قبلها، وهذا فاد الشيخ سليمان حفيد الشيخ في تيسير العزيز الحميد، كتاب نفيس جدا. شوفوا الآية الآن كلها، هذه أولئك تكملة الآية، الآية من بدايتها قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، فلا يكشفون، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. هذا النفي، هذا من أفاده؟ مو منصور الخالدي، لا، سليمان بن عبد الله، لأن لما عولنا الآن نعول على كبير. هنا في التيسير هنا النفي، اكتبوا الآية هذه لأنها مهمة جدا. قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. هذا النفي، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا الإثبات. شوفوا الآن أنتم فقط في بعض الأحيان حتى لو لم تفهم الفائدة 100% اكتبها وحط الخط، ضع الخط تحتها ثم راجعها وراجع الأصل، قد أكون أنت وهمت في النقل مثلا، وراجع الأصل في كتاب التيسير، مهمة جدا، ضع الخط وقل هنا النفي وهنا الإثبات ثم بعد راجع هذه المعلومة. في بعض الأحيان نكتب بعد يعني نحضر بعض الدروس والدورات العلمية عند بعض المشايخ والعلماء بعض المعلومات لا نستوعبها، أنا أقول لكم عنها ولكن أكتبها، في نفس الوقت قد تكون صعبة، ولكن لما أراجعها مرة ومرتين وبعض الكلمات هنا تتضح، وقول الحمد لله أني دونت الفائدة. إذن قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. هذا النفي. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآن سيذكر الإثبات: ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هنا اكتمل المعنى، النفي مع الإثبات، يريد أن يفسر لا إله إلا الله اللي هو وضع لك الترجمة. قال المصنف، أو عفوا المراد أو مناسبة الآية حتى نكتبها أو تكون عندكم: في هذه الآيات نفى الله عن هذه الآلهة الباطلة ملك النفع والضر وأثبت ذلك له سبحانه. هذا باختصار ما أفاده الشيخ سليمان رحمه الله. الشيخ سليمان دقيق جدا في ذكر مناسبة الأبواب، مناسبة الترجمة، ومناسبة الآيات الأدلة للباب رحمه الله تعالى. ومن الفوائد اللي هو روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن مسعود في هذه الآية قال: قال ناس من الجن يعبدون فأسلموا. هذا في البخاري في تفسير هذه الآية. الآن ما نذكر الشاهد، ولكن ضعوها على جنب، من أراد يعني أن يرجع إلى هذه الفائدة في سبب نزول هذه الآيات: ناس من الجن يعبدون فأسلموا. شوف، الذين كانوا يعبدون بتقدير الله عز وجل هم الذين أسلموا. قال: وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. براء هنا النفي، أتبرأ من الآلهة الباطلة، لابد أن تتبرأ. قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إلا إثبات، وضع خط إلا، شوف لا إله إلا الله، هنا نفى ثم أثبت أيضا. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وضعوا خط تحت كلمة وجعلها كلمة. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين قال: الكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم. وجعلها كلمة باقية في عقبه، تفسير الكلمة بإجماع أهل العلم لا إله إلا الله. شوف الآن الكلمة جاء ذكرها بالآيات: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة اللي هي لا إله إلا الله باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجه الشاهد من الآية: في هذه الآيات بيان أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة، كما ذكرنا النفي، هو البراءة مما يعبد من دون الله وإفراد الله بالعبادة. إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. قال: وقوله تعالى، كنت باخذ باب زيادة مهم جدا وطابع أوراق في كذا، بس خلاص هذه الباب اللي وراه نخليه حق الأسبوع القادم إن شاء الله. قال: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في التيسير، وسيتكرر معانا التيسير كثيرا، قال رحمه الله في الشاهد قال: ومراد المصنف بإيراد هذه الآية هنا أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية عن غير الله تعالى. ولهذا فسرت العبادة بالطاعة وفسر الإله بالمعبود المطاع. يعني يريد أن يبين، لأن هذه الآية جاءت في حديث عدي، وعدي استفسر من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نعبدهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا أحلوا الحرام أطعتموهم؟ وإذا حرموا الحلال أطعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. وتفسيرها هذه الآيات، شوفوا الآيات الآن: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، عبدوهم، والمسيح ابن مريم، كلهم اتخذوهم أربابا من دون الله، حتى المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا الله سبحانه عما يشركون. فيما ذكره قال: مراد المصنف في هذه الآية أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية عن غير الله تعالى، العبادة التي تنفى هذه، تحليل الحلال وتحريم، أو تحليل الحرام وتحريم الحلال، خلاص يعتقدون حراما، شو يقول فلان هو الحرام وهو الحلال، ما يأخذون الدليل، اتبعوهم على ذلك. قال: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه أيضا دقيقة جدا، وذكرها الشيخ سليمان بن عبد الله، فيها بيان النفي والإثبات، النفي في إنكار المحبة الشركية، المحبة الشركية اللي عند المشركين هذه تنفى، قال والإثبات في إقرار المحبة الشرعية. شوف، المحبة الشركية تنفى والمحبة الشرعية تثبت، نفي وإثبات، نوع من أنواع العبادة الآن. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذه المفروض ماذا؟ هذه محبة شركية تنفى. والذين آمنوا أشد حبا لله، هذه هي المحبة الشرعية التي تثبت لله عز وجل. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر، شوف البراءة الآن، الكفر بالطاغوت، قال: وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. والشاهد من هذا الحديث في إراده لهذا الباب تفسير كلمة لا إله إلا الله، فيه عدم الاكتفاء باللفظ المجرد، لأن الحديث فيه ماذا؟ من قال لا إله إلا الله ما سكت وكفر، إذن اللفظ المجرد لا يكتفى به، إذن فيه عدم الاكتفاء باللفظ المجرد، بل لا بد من قولها والعمل بها مع الكفر بما يضادها. وكفر بما يعبد من دون الله، هنا حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ماذا قال المصنف؟ ضعوا خط تحتها، وهذه مهمة جدا. قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، سيأتي الآن شرح لذلك، أذكر أنواع وأمثلة على الشرك بالله عز وجل، سواء الشرك الأكبر أو الأصغر بعد ذلك. قال: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء، بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بين ذلك. قال: وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياها، إذا قالوا كذا اعتقدوه، وإذا قالوا كذا اعتقدوه. قال: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، نفي وإثبات. قال: وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وبالإجماع الكلمة هي لا إله إلا الله، كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن. قال: ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، اللي فيها المحبة الشركية المنفية والمحبة الشرعية المثبتة. قال: ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا شديدا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب إلا الله عز وجل ولم يحب الله عز وجل. قال: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بيّن ذلك اللفظ لا يكفي. قال: ولا معرفة معناها مع لفظها. قال: بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. مو معقول أنك تتوقف في من يعبد الأصنام، تقول مثلا اللي يعبدون الأصنام ما أدري يدخلون الجنة ولا النار، ما أدري كفار ولا ما هم كفار. ترى أمر خطير، واحد يعبد الصنم ولا ينتسب إلى دين الإسلام، ثم تقول له ديني ولد صحيح له دينه، ولكن هل تتبرأ من إلهه؟ لا والله يا أخي، يمكن يدخل الجنة. لا، هذه هي المسألة. قال: فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وبإذن الله عز وجل في المجلس القادم نتكلم عن باب من الشرك لبس الحلقة، ونأخذ قاعدة الأسباب. أي سؤال عما سبق؟ تفضل. أي نعم. أي نعم، واضح. اتبعه اعتقادا بأنه صاحب التحليل والتحريم وله ذلك، ولا اتبعه تقليدا أنه حلال وحرام ويظن فيه أنه من أهل العلم؟ وأنا اتبعه للهوى، لا، أخذ فتوى هكذا. واضح. الذي يدخل في ذلك أنه يتبعه أنه هو المحلل والمشرع، ما يقوله فلان هو الحلال وما يقوله فلان هو الحرام مهما جاءني الدليل. أبد. أي نعمة، أبد. هو واضح. ولذلك هم ماذا كانوا يفعلون؟ هم الذين بيدهم النسخ، حتى نسخ الشرع، هو الذي يقول كذا وكذا، خلاص. شوف، تخيل عظم الأمر. أما أن يأخذ فتوى لهوى، أن ذكرتها لهوى، أخذها لهوى في قرارة نفسه، يدري أنه عاصي لأن قلت لهوى فأخذ ذلك، بخلاف ماذا؟ أنا فلان هو الذي يحلل ويشرع، الحرام يفعله حلالا وآخذه بناء على ذلك، ليس فعلا إنما اعتقادا أيضا. هذه الإشكالية. ماذا يعتقد به؟ يعتقد أنه صاحب علم ولا لا؟ هذه تردينا على أول شيء، هي الإشكالية في التكييف الفقهي لها. خلينا نتكلم هم هكذا. هو لما أخذها عامي من العوام يقول هذا أظن فيه خير، صح ولا لا؟ يا فلان يجوز ولا ما يجوز؟ أظن فيك الخير، يقول لي والله يجوز ولا لا؟ ها، الجواب عندك من هذا الباب ولا لا؟ إيه نعم نعم، أخذ وردينا على نفس اللي قلناه قبل شوي، لهوى يدري أنه حرام، ولا هذا هو بيده التحليل والتحريم؟ ترى ردينا على نفس التقسيم الثلاثية اللي قبل قليل، أخذه تقليدا أم هوى يعرف أنه نصاب بس أخذها قطها براس عالم واطلع سالم بس يدري أنه حرام، ولا لا فلان هو الذي يحلل ويحرم؟ ها، أي وحدة؟ وهذا هو قلنا هذا لا يدخل فيها، واضح. يعني ودنا نفسر أكثر حتى لا نقع في مسألة خارجة عن هذه المسألة. إيه نعم، كنا في أحد عنده سؤال، كنا في واحد رفع إيده ولا نقف عند هذا الحد. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا. الله يحفظك.